العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في الحديث عن سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه من كتاب إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى. قال: خلافة عثمان رضي الله عنه. قال ترجمته: هو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. فهذا نسبه رضي الله عنه وأرضاه، فهو من بني أمية. أمية هو إيه؟ جد أبيه، يعني أبوه عفان ابن أبي العاص ابن أمية رضي الله عنه وأرضى عثمان. قال: ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في السنة الخامسة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنين. وشب على الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة حييا عفيفا رضي الله عنه. فكان خلق الحياء مما يميزه رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يعني إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحيي من عثمان. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ هكذا قال فيه عليه الصلاة والسلام. وقال: أصدقها حياء عثمان. قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. فرضي الله عنه. قال: ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان عثمان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، وكان صديقا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل الإسلام. فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأسلم الصديق رضي الله عنه، بدأ بدعوة أصحابه إلى الإسلام، فكان منهم عثمان رضي الله عنه، أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله عنه على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان من السابقين الأولين رضي الله عنه. قال: وزوجه عليه الصلاة والسلام بنته رقية رضي الله عنها، فلما آذى المشركون المسلمين هاجر رضي الله عنه مع زوجه إلى بلاد الحبشة، فكان من المهاجرين إلى بلاد الحبشة مع زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رجع إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة، فلما أذن الله بها أي بالهجرة إلى المدينة هاجر إليها هو وزوجه. فإذا هاجر أولا إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. قال: وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشاهده، ولكنه لم يحضر بدرا. حضر جميع الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا غزوة بدر، قال: لشغله بتمريض زوجته أو زوجه التي ماتت عقب انتصار المسلمين فيها، وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنيمتها. فسبب عدم شهوده رضي الله عنه غزوة بدر أن زوجته رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام كانت في مرض وفاتها، كانت تحتضر في مرض وفاتها رضي الله عنها، فبقي معها لتمريضها، ولم تلبث أن توفيت رضي الله عنها عقب رجوع المسلمين من غزوة بدر. قال: وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنيمتها، غنائم بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم له من غنائم بدر كأنه حضر الغزوة مع الغزاة، لأنه كان عازما على الخروج، كان عازما على الخروج يعني حريصا عليه، وما منعه إلا تمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة من شهد بدرا. قال: ثم زوجه بنته الثانية أم كلثوم، زوجه بنته الثانية أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاه، وظلت معه أيضا إلى أن توفيت رضي الله عنها. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوجته أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. وهذه شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه واختاره زوجا لبنتيه واحدة تلو الأخرى، ولو كان عنده ثالثة لزوجه إياها رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا لقب عثمان بذي النورين، لأنه يعني الوحيد الذي له هذه المنقبة، أنه تزوج بنتي النبي عليه الصلاة والسلام واحدة وراء الأخرى. قال: وكان ممن عفى الله عنهم في أحد. في غزوة أحد بعض خرج عثمان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين وشهد الغزوة، ولكن مع شدة القتال وهجوم وهجمة المشركين التي بوغت بها المسلمون، فانهزم فئة من المسلمين، يعني تراجعوا يعني انهزموا أمام هجمة المشركين لما رجع خالد بن الوليد بالجيش بعد أن كان المسلمون ظنوا أن المعركة انقضت ثم هجم جيش المشركين، فانهزمت طائفة من المسلمين، فكان منهم عثمان رضي الله عنه. لكن هؤلاء ذكر الله، أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آية في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم، فنص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه عفى عن هؤلاء الذين تراجعوا أمام هجمة المشركين، فكان ممن عذره الله تعالى وعفى الله تعالى عنهم. وعثمان رضي الله عنه ذكر عذره هذا لما خرج عليه الخارجون الذين حاصروه وقتلوه، فأخذوا يعني يتهمونه بأنه يعني لم يخرج لغزوة بدر، وأنه رضي الله عنه انهزم في غزوة أحد، فأخبرهم بعذره رضي الله عنه أنه في غزوة بدر انشغل بتمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه في غزوة أحد أنزل الله تعالى يعني عذره في كتابه الكريم، وأخبر تعالى أنه عفى عنه في هذا. ولم يكن وحده رضي الله عنه، أنه كان يعني قسم كبير من الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان القلة الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الهجمة، ثم إنهم بعد ذلك رجعوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان في عمرة الحديبية سفيرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة الحديبية صده المشركون عن دخول مكة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه سفيرا إلى قريش لمفاوضتهم في هذا الأمر، في الإذن للمسلمين بدخول مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره لأنه أسرته يعني كانت من أعز الأسر بمكة، وله فيها يعني أسرة كبيرة وأقارب من ذوي الجاه في مكة وكذا، فكان يرجى له أنهم لا يمسونه بأذى ولا يمسونه بسوء لوجود قرابته فيهم وكذا. فذهب عثمان رضي الله عنه سفيرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلما شاع غدرهم بعثمان، كان سبب بيعة الرضوان التي بايعها المسلمون تحت الشجرة هو أن عثمان رضي الله عنه تأخر في مكة، فقلق المسلمون عليه وخافوا أن يكون المشركون قد قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه على أنه إن ظهر أن المشركين قتلوا عثمان رضي الله عنه أنهم سيقاتلون أهل مكة، مع أنهم كانوا قد قدموا معتمرين يريدون العمرة، لكن قالوا إن قتل المشركون عثمان قاتلناه، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كانوا نحو 1500 صحابي رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة التي في الحديبية على أن يقاتلوا المشركين لو ظهر أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه. ففي أثناء بيعة الرضوان كان عثمان رضي الله عنه بمكة في تلك الأثناء، هو أصلا البيعة كانت على قتال المشركين لو قتلوا عثمان، وقال بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. الصحابة كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم مصافحة، يعني يضعون يدهم في يده عليه الصلاة والسلام ويعاهدونه، فبايعوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كان غائبا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى في يده اليسرى وقال هذه لعثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نيابة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال وكان له في جيش العسرة إلى تبوك اليد الطولى، من مناقبه رضي الله عنه في جيش العسرة الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، وكان جيش المسلمين نحو 30,000 مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا لقتال الروم في غزوة تبوك، فكانت لعثمان اليد الطولى في تجهيز هذا الجيش، وسمي جيش العسرة لأنه كان في وقت ضيق وشدة بالمسلمين وقلة نفقة، ومع ذلك كان عثمان رضي الله عنه كان من الموسرين وكانت له اليد الطولى في تجهيز هذا الجيش، فقد أنفق من ماله أكثر مما جاد به غيره رضي الله عنه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال من جهز جيش العسرة فله الجنة، فقام عثمان رضي الله عنه وقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل مرة أخرى قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، ومن يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان مرة ثانية وقال علي 100 بعير أخرى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأحلاسها وأقتابها، ثم جلس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر 9 مرات، فحتى تصدق ب900 بعير، ثم تصدق ب يعني بمبلغ كبير يعني من الدراهم والدنانير وغير ذلك من النفقات جهز بها هذا الجيش، فكان معظم تجهيز الجيش 900 بعير بالإضافة إلى أموال كثيرة تصدق بها رضي الله عنه وأرضاه وساهم بها في تجهيز هذا الجيش، فناله هذا الوعد يعني أكثر من 9 مرات في ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، في كل مرة يقوم عثمان رضي الله عنه. قال واشترى بئر رومة بماله ثم تصدق بها على المسلمين. بئر رومة كانت لرجل يهودي وكانت أقرب بئر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أقرب بئر للماء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مملوكة لرجل يهودي، وكان المسلمون إذا قدموا إلى المسجد يريدون الوضوء فكان الرجل اليهودي يبيع لهم الماء، واحتاج المسلمون إلى الماء وكان يشق عليهم شراء الماء من اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة يعني ويجعله للمسلمين وله الجنة، فاشتراه عثمان رضي الله عنه بماله ثم تصدق بها على المسلمين، فكان رشاؤه فيها كرشاء واحد منهم. الرشاء اللي هو الحبل الذي يربط به الدلو الذي يملأ به الماء من البئر، فاشتراها وجعلها وقفا للمسلمين وهو واحد منهم، يعني يستعملها كما يستعملها غيره، ليس له فيها يعني مزية على غيره، جعلها وقفا للمسلمين يتوضؤون منها لصلاتهم عند حضور المسجد ويشربون منها، وهو مثله مثل غيره، يعني صار يتوضأ منها ويشرب منها كغيره من المسلمين. قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة. وهي كانت موجودة يعني لرجل يهودي أو كذا. قال: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للخليفتين من بعده عاملا أمينا. كان للخليفتين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان عاملا أمينا، يعني استعمله أبو بكر رضي الله عنه ثم استعمله عمر رضي الله عنه، فكان العامل يأتي بمعنى الأمير، يعني كان واحدا من أمراء أبي بكر ومن أمراء عمر رضي الله عنه. ولما أصيب المسلمون بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت أغلبية الشورى له، كما مر بنا في قصة مقتل عمر رضي الله عنه أنه جعل الشورى لستة، جعل الخلافة شورى في ستة، وقال هم النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فجعل الخلافة شورى في هؤلاء الستة، ثم إنهم تنازلوا في النهاية إلى عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعبد الرحمن بن عوف ظل 3 أيام يسأل أهل بدر ويسأل المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، يلقاهم على حدة ويشاورهم أيهم يختارون، عثمان أم عليا رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. لما استشار الصحابة رضي الله عنهم فكان الرأي العام والتوجه العام للصحابة رضي الله عنهم اختيار عثمان وإيثاره بهذا بالخلافة رضي الله عنه. قال: فقام بأمر الخلافة خير قيام، إلا أنه في آخر مدته تغير بعض المسلمين عما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين من بعده، ودبت إليهم الدنيا وحبها، وهو رأس كل خطيئة. فقام عليه جماعة من بغاتهم، هذا سيأتينا في نهاية عهده رضي الله عنه وأرضاه، حدثت قلاقل في بلاد المسلمين وخاصة في أهل العراق وأهل مصر، في أهل العراق وأهل مصر، وكان قسم يعني من كفل أو إثم هذه الفتن بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ كان رجلا يهوديا وادعى الإسلام نفاقا والعياذ بالله تعالى، وأخذ يكيد للمسلمين، فأخذ يحرض أهل العراق ويحرض أهل مصر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجعل يزور كتبا، يكتب كتبا مزورة، تارة يدعي أن عثمان رضي الله عنه بعثها إلى بعض عماله وكذا، ويزور كتابا فيه إساءة إلى عثمان رضي الله عنه، تارة يكتب كتبا على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي بريئة من هذه الكتب، ويبعثها إلى أهل العراق وإلى أهل مصر يحرضهم على عثمان رضي الله عنه، حتى اجتمع 5000 رجل من العراق و5000 رجل من مصر، ودبروا الأمر على أن يأتوا في موسم الحج كأنهم حجاج حتى لا يستغرب قدوم هذا العدد الكبير وكذا، على أن يقدموا على المدينة كأنهم حجاج، ثم إذا صاروا بالمدينة أن يحاصروا دار عثمان رضي الله عنه ويقتلوه وكذا، وحدثت الفتنة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال: فقام عليه جماعة من بغاتهم فشتتوا شمل المسلمين بشق عصا الطاعة حتى تداعت أركان الخلافة وقتل ظلما رضي الله عنه وقد جاوز 80 من عمره رضي الله عنه. قال: كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، جاء في صفة أنه كان ربعة من الرجال، يعني ما متوسط الطول يعني، حسن الوجه رقيق البشرة، بوجهه أثر جدري، بوجهه أثر جدري، كبير اللحية عظيمها، أسمر اللون، أصلع عظيم الكراديس. والكراديس قالوا كل عظمين التقيا في مفصل نحو المنكبين والركبتين والوركين، فيعني كان عظيم رؤوس العظام يعني، يعني عريض العظام يعني رضي الله. يصفر لحيته، يصفر لحيته يعني يخضب لحيته باللون الأصفر يعني رضي الله عنه. قال وله من الأولاد، هنا أولاده رضي الله عنه، قال وله من الأولاد عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر وعمر وخالد وأبان وعمر ومريم والوليد وسعيد وأم سعيد وعبد الملك وعائشة وأم أبان وأم عمرو ومريم وعنبسة وأم البنين. فهؤلاء أولاده من البنين والبنات رضي الله عنه وأرضاه. وكان له بعد وفاة زوجتيه اللتان هما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرزق منهما بذرية، ليس له ذرية من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من زوجات تزوجهن بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه كان له منهن هؤلاء الأولاد. نعم. لماذا لم يكن له ذرية من الله تعالى؟ الله تعالى ما نتكلم مسألة يعني وفاة البنين خاصة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاء الله تعالى أن يتوفوا صغارا يعني مثل القاسم وعبد الله الذي كان يلقب بالطيب والطاهر، ثم بعد ذلك يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم توفوا يعني صغارا. فالعلماء يذكرون الحكمة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولئلا يغلو الناس في ابن ذكر من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا فيه النبوة من بعده عليه الصلاة والسلام أو كذا، الله تعالى له الحكمة البالغة يعني فيها. يعني نحن نرى غلو الشيعة في يعني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من أبناء بنته، أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، غلا فيهم الشيعة وعظموهم كغلوهم في الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حتى ادعوا فيه أنه يعلم الغيب وأنه أفضل من الأنبياء وأنه كذا. فالمتوقع يعني أنه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء يعني من صلده ذكور لغلى الناس فيهم غلوا أعظم من هذا، فالله تعالى أعلم به. طيب، قال أعماله في خلافته في الكوفة. قال في بدء خلافته استعمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الكوفة، في أول خلافته استعمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، جعله أميرا على الكوفة عملا بوصية عمر رضي الله عنه. ما هي وصية عمر؟ أن عمر رضي الله عنه لما اختار أهل الشورى الستة اللي هم كان منهم سعد، فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، قال لو اخترتم سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. كان عمر رضي الله عنه عزله عن إمرة الكوفة من قبل، قال أنا لم أعزله عن عجز ولا خيانة، فإن أصابته الإمرة فذاك أو فهو لها خليق رضي الله عنه، وإن لم تصبه الإمرة فليستعن به من ولي منكم. عمر رضي الله عنه خاطب أهل الشورى الستة فقال إذا الإمرة لم تصب سعدا فليستعن به من ولي منكم، من تولى منكم الخلافة فليجعل سعدا واحدا من أمرائه وعماله. فعملا بوصية عمر رضي الله عنه لما ولي عثمان الخلافة فعين سعدا واليا على الكوفة. وكان معه عبد الله بن مسعود على الخراج، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واليا على الخراج اللي هي الأموال يعني جمع الأموال، مسؤولا عن الأموال. قال فأقام سعد في إمارة الكوفة سنة رضي الله عنه، ثم عزله عثمان رضي الله عنه لخلاف وقع بينه وبين عبد الله بن مسعود، بسبب خلاف وقع بين ابن مسعود وسعد رضي الله عنهما، سببه أن سعدا اقترض من عبد الله مالا، فلما تقاضاه إياه لم يجد له سعد أداء، فطلب منه التأجيل. يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه هو المسؤول عن المالية يعني وكذا، وسعد هو الأمير، فاحتاج أموالا فطلب من ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه طلبه برد المال، يقول فلم يجد أداء، ما كان المال حاضرا، فطلب التأجيل. قال فلم يقبل، وحصل بينهما في ذلك نزاع، فتعصب لهذا قوم ولذاك آخرون. وكان هذا أول شقاق حصل بين أهل الكوفة. أول شقاق يعني بعد إيه؟ طبعا هو من قبل كانوا، سعد رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة من قبل، واشتكوه إلى عمر وتمردوا عليه وكذا، وكان هذا السبب يعني عزله في عهد عمر رضي الله عنه. ثم الآن يقول تعصب أهل الكوفة في أهل سعد وفي أهل ابن مسعود رضي الله عنه، يعني مع أنه يعني الذي كان بين الصحابيين الكريمين يعني خلاف يسير يعني يمكن حله بيسر، لكن تعصب العامة لفريق لهذا وفريق لهذا يعني عقد الأمر. قال فغضب لذلك أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وعزل سعدا. فغضب عثمان رضي الله عنه يعني بسبب القلاقل يعني واختلاف الناس وتفرقهم في البلد وكذا، فوجد المصلحة يعني في عزل سعد رضي الله عنه وأرضاه. وولى مكانه الوليد بن عقبة بن أبي ابن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس. فإذا هو إيه؟ يعني من قرابة عثمان رضي الله عنه لأنه من بني أمية، وأمه أم عثمان، أمه هي اللي هي أروى بنت كريز، هي نفس أم عثمان رضي الله عنه. يعني فهو أخوه لأمه، يعني من أخوه من جهة الأم، وإن كان من جهة الأب آباؤهما أبناء عمومة يعني. قال وعزل عتبة بن فرقد عن أذربي رضي الله عنه عن أذربيجان التي كانت تابعة لولاية الكوفة. كان أمير أذربيجان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عتبة بن فرقد، فعزله عثمان رضي الله عنه، وكانت أذربيجان تابعة للكوفة في ذلك الوقت. يعني كان أمير، مر بنا أنه في عهد عمر رضي الله عنه كان قسم العراق إلى قاعدتين، يعني قسم علوي وقسم السفلي، القسم الشمالي والقسم الجنوبي. القسم الشمالي اللي هو عاصمته الكوفة، عاصمته الكوفة، ويضم يعني شمال إيران وأذربيجان وكذا، كان كل هذا يعني عاصمته الكوفة، كأنه يعني ولاية واحدة عاصمتها الكوفة. والقسم الجنوبي من العراق عاصمته البصرة، ويضم جنوب إيران و يعني مناطق كثيرة من تلك البلاد الجنوبية، كان كله تكون عاصمته البصرة. فأذربيجان كانت تابعة للكوفة. فقال فانتقض أهلها، نقضوا العهود يعني مع المسلمين أو التي كانت بينهم وبين المسلمين، أو حصلت انتفاضة. يعني عندكم انتقض ولا انتفض؟ انتقض بالقاف يعني من نقض العهد يعني ونقض الولاية. فغزاهم الوليد، فغزاهم الوليد اللي هو الوليد بن عقبة اللي هو أمير الكوفة، غزا أذربيجان. يعني أذربيجان كانت فتحت من قبل في عهد عمر رضي الله عنه، وأهلها يعني قليل منهم أسلم، وبقي كثير منهم على دينهم يدفعون الجزية للمسلمين أو كذا. فلما حصل أن عزل عتبة بن فرقد، فأهلها نقضوا عهودهم مع المسلمين وتمردوا عليهم، فغزاهم الوليد. قال فأغار على أهل موقان والبير والطيلسان، كلها أسماء مدن، ففتح وغنم، ففتح هذه المدن وغنم منها. ثم طلب أهل كور أذربيجان الصلح. كور جمع كورة، كورة اللي هي القرية يعني، أو فطلب أهل قرى أذربيجان المختلفة لما رأوا هزيمة هذه المدن الكبيرة اللي هي موقان والبير والطيلسان، من هزم أهل المدن الكبيرة، فأهل القرى التي هي يعني أصغر منهم طلبوا الصلح، فصالحهم على صلح حذيفة رضي الله عنه، صالحهم على مثل ما كان حذيفة رضي الله عنه أيام عمر بن الخطاب، كان حذيفة أميرا، وصالحهم حذيفة رضي الله عنه على 800,000 درهم، قال وهو 800,000 درهم يعني سنويا يدفعونها للمسلمين. قال ثم سير سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في 12,000. الآن الأمير الكوفة اللي هو الوليد بن عقبة سير جيشا بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية ليقاتله. الآن أرمينية جمهورية يعني كبيرة مستقلة، كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتي سابقا. فسير سلمان ابن يعني سير الوليد بن عقبة سير سلمان يعني أرسله قائدا للجيش سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أهل أرمينية في 12,000، فشتت شملهم فانهزموا أمامه وتفرق جمعهم، ورجع إلى الوليد بغنائمهم وغنم منهم ورجع غانما. فرجع الوليد من طريق الموصل، اسم بلدة بالعراق، فلما أتى الحديثة، كان الحديثة من قرى غوطة دمشق، فلما أتى الحديثة جاءه وهو بها كتاب من عثمان. المدينة عندكم في النص لا، النسخة عندنا فلما أتى الحديثة من قرى غوطة دمشق وكذا، كان هذه لأنه جاءه وهو بها كتاب من عثمان، فهو أتى المدينة كان عثمان موجود عنده في المدينة يعني لا يحتاج كتابا يعني كان كلمه مباشرة. قال جاءه وهو بها كتاب من عثمان يأمره أن يمد أهل الشام بجيش يقوده رجل ذو نجدة. هو الآن الوليد الآن هو أمير الكوفة في العراق، فعثمان رضي الله عنه طلب منه أن يرسل جيشا ذا نجدة وبأس يعني يرسله يمد به أهل الشام يكون مددا لهم يعني يساعدهم في فتوحاتهم يعني وقتالهم. طبعا الشام أيضا كانت جبهة أخرى للقتال مع الروم وكذا. قال فندب الناس مع سلمان بن ربيعة الباهلي فانتدب له 8,000 سيرهم معه. فالوليد أرسل جيشا بقيادة سلمان ودعا الناس إلى الانضمام له إلى سلمان بن ربيعة، فخرج معه 8,000. قال سيرهم معه. قال وأقام الوليد واليا على الكوفة 5 سنين، ظل الوليد بن عقبة أميرا على الكوفة 5 سنين. قال في نهايتها اتهمه جماعة من أهل الكوفة بأنه شرب الخمر، وشهدوا بذلك عند عثمان رضي الله عنه، فعزله عن إمارتها وجلده حد الشارب 40 جلدة. وطبعا حد شارب الخمر هناك اختلاف بين الصحابة والفقهاء بعدين، هل هو 80 جلدة أو 40 جلدة يعني. فهنا في هذه الرواية أنه جلده 40 جلدة كما أفتى بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وولى مكانه سعيد بن العاص، وعزله عن ولاية الكوفة وولى مكانه سعيد بن العاص. وفي الحقيقة يعني مسألة شرب الوليد الخمر وكذا الوليد بن عقبة ورد يعني بأسانيد يعني ثابتة في الصحيح وكذا أنه صلى بهم صلاة الفجر 4 ركعات، يعني كان شرب الخمر وكذا وصلى بهم صلاة الفجر 4 ركعات، ثم قال لو شئتم أن أزيدكم زدتكم، يعني كان يعني غائبا عن وعي يعني في غائبا عن الإدراك وكذا، فقال لو شئتم أن أزيدكم زدتكم أو كذا وكذا، فشهدوا يعني بذلك شهدوا عليه يعني عند عثمان رضي الله عنه وكذا. نعم يكفي شاهدان، يعني الشرب يكفي فيه شاهدان يعني، فقد حد الزنا الذي يحتاج إلى 4 شهود يعني، أما شرب الخمر والقتل وكذا يكفي فيه شاهدان عدلان. قال وولى مكانه سعيد بن العاص. طبعا يعني الوليد ابن عقبة هو معدود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وله يعني شرف الصحبة والجهاد والفتوحات التي قام بها وكذا، فالصحابة إن شاء الله يعني في الجملة يعني هم من المغفور لهم، ليسوا معصومين من الخطأ يعني، وجد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر ومن زنى ومن وقع يعني في أشياء، لكن كانوا أهل إيمان يعني محبة لله تعالى يعني، حتى الصحابي اللي هو كان يلقب بحمار وكان يؤتى به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر وكذا فيجلد، يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيجلد وكذا، فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يعني زل وضعف يعني في هذه المسألة وكذا، لكن في قلبه حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهناك ميزان يعني عند الله سبحانه وتعالى يوزن به المرء وكذا، يعني له أعمال صالحة وأعمال جليلة وكذا، وإن كان يعني له هذه الزلة يعني.
ثبتت توبته بإقامة الحد
نعم، والحدود كفارة يعني لأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب نرجع إلى بقية القصة. قال الآن يعني لما حصل هذا الموقف فعزل عثمان الوليد بن عقبة وولى مكانه سعيد بن العاص. قال فلما وصل الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. سعيد بن العاص رضي الله عنه، سعيد بن العاص أيضا من السابقين الأولين رضي الله عنهم، ومن المهاجرين إلى الحبشة ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لا سعيد بن العاص بن العاص. قال فلما وصل الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره ولكني لم أجد بدا إذا أمرت أن أأتمر. يقول بعثت إليكم وأنا كاره، يعني قال أنا كاره للإمارة. هو سعيد رضي الله عنه كان من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أبو بكر وعمر، فقال بعثت إليكم وإني لكاره ولكني لم أجد بدا إذا أمرت أن أأتمر، ألا وإن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها، يعني أنفها وعينيها، يعني يقول الفتنة يشبه الفتنة يعني بإنسان يعني قد ظهر عينه، ظهرت عيناه ظهر أنفه، كناية يعني عن بداية الفتنة ظهرت يعني. قال ووالله لأضربن وجهها أو تعييني وإني لرائد نفسي اليوم. قال لأضربن وجه الفتنة أو تعييني، إلا أن تكون يعني من القوة بحيث أعجز عنها يعني. وإني لرائد نفسي اليوم. الرائد اللي هو يعني في العادة أن الناس إذا نزلوا منزلا أو كذا يبعثون رجلا يقال له الرائد، يرتاد لهم إما مثلا يبحث لهم عن مكان الماء أو مكان المرعى أو مكان مناسب للنزول أو كذا، ثم يرجع إليهم ويخبرهم. فقال إني لرائد نفسي، يعني أنا سأستكشف الأمور بنفسي، يعني لن أعتمد على من يوصل إلي الأخبار منكم أو ينقلها إلي منكم أو كذا، وإنما أتثبت بنفسي يعني من كل أمر وأستوثق منه بنفسي، لوقوع الفتنة يعني بين الناس وربما يأتيه من ينقل إليه أخبارا عن آخرين ولا تكون كذلك. قال ثم نزل وسأل عن أهل الكوفة فعرف حالهم وكتب إلى عثمان رضي الله عنه إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب على أهل الشرف والبيوتات منهم قل إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب على أهل الشرف والبيوتات منهم، يعني كبراؤهم والذين هم أهل يعني للتقدير والاحترام وكذا، غلبوا على أمرهم وتسلط عليهم يعني من ليس كذلك. قال والغالب على تلك البلاد روادف قدمت وأعراب لحقت حتى لا ينظر إلى شرف أو بلاء من نابتتها ولا نازلتها. يقول الذين غلبوا على هذه البلاد ناس من الغرباء قدموا على الكوفة وليسوا من أهلها، وأعراب قدموا من البادية وتسلطوا على البلد وصارت لهم يعني الكلمة العليا فيها، وأهل الشرف والمكانة يعني غلبوا على أمرهم أصبحوا أقلية، حتى لا ينظر إلى ذي شرف أو بلاء. البلاء هو أبلى في الإسلام بلاء حسن، من كان له سابقة جهاد مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر أو عمر أو كذا، أصبحوا لا ينظرون إلى هؤلاء، يعني لا يقدمون من يستحق التقديم أو كذا، سواء كان من نابتتها ولا نازلتها، يعني سواء كان أهل الشرف والبلاء هؤلاء من نابتة الكوفة ممن نشأوا فيها ومن أهلها الأصليين، أو من نازلتها ممن نزلها من غير أهلها، لا يلتفتون إلى سابقته ولا إلى مكانته أو كذا. فكأنه يعني هنا يشكو حال أهل الكوفة أنهم لا يوقرون كبراءهم ولا يحترمون من أهل السابقة فيهم وكذا، فهذا من أسباب يعني حصول الفوضى والاضطراب وكذا، أنهم ليس لهم يعني كبراء يرجعون إليهم وكذا. قال فكتب إليه عثمان رضي الله عنه أما بعد ففضل أهل السابقة والقدم ومن فتح الله عليه تلك البلاد. عثمان رضي الله عنه أرسل إليه يقول له فضل أهل السابقة والقدم، فضل من كان أسبق إسلاما وأقدم يعني صلاحا واستقامة، ومن فتح الله عليه تلك البلاد، الذين فتح الله على أيديهم هذه البلاد فضلهم على من يعني يقدمهم على من يعني كانوا من أهل هذه البلاد مشركين وأسلموا على يد هؤلاء الفاتحين الذين قدموا وفتحت البلاد على أيديهم، فقدم أهل السبق وقدم الذين كانوا سببا في الفتح والخير. وليكن من نزلها من غيرهم تبعا لهم، اجعل الذين وردوا حديثا يعني على الكوفة ونزلوها حديثا اجعلهم تابعين لهؤلاء، ويعني وألزمهم أن يحترموا أهل السبق وأهل إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوه وقام به هؤلاء. لكن استثنى عثمان رضي الله عنه، يقول أن قد يحصل أن يكون شخص مثلا هو من الفاتحين ومن سبق إسلامه وكذا، لكنه تثاقل عن الحق وتركه، لم يقم يعني بالأمر كما ينبغي، واحد مثلا من الذين قدموا حديثا هو الذي قام بالأمر وكذا، سواء يعني أمر الجهاد أو أمر الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف يعني نحو ذلك، يعني مما يحتاج الناس إلى أن يقوم به طائفة منهم. فقال إذا كان السابقون قائمين بالأمر كما ينبغي فاجعل اللاحقين يكونون تبعا للسابقين، لكن إذا كان السابقون قد تثاقلوا عن الحق وتركوه ولم يقوموا به، والجدد يعني هم الذين قاموا بالأمر كما ينبغي، خلاص إذن إيه لا تلزمهم باتباع المتثاقلين التاركين للحق. قال واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس يصاب بها العدل. هذه وصايا عثمان رضي الله عنه، المعرفة بالناس يعني بمنازلهم ومراتبهم وتفاضلهم في الخير وكذا، مما يصاب بها العدل، يعني أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، يعني فاعرف الناس يعني وأعطي كل ما يستحقه. كنا نريد نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونواصل بإذن الله تعالى قصة يعني أهل الكوفة وأهل العراق يعني ولاية سعيد رضي الله عنه فيهم يعني وكذا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد.